بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الطلاق من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. في النسخة التي عندي رقم الحديث 14 و900. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف قال: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث ابن أبي أسامة من حديث عباد بن الصامت رفعه، أي جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. وسنده ضعيف. أيها الأخوة الكرام، هذا الخبر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته روي من عدة طرق عن عدد من الصحابة الكرام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فروي من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث فضالة بن عبيد، ومن حديث أبي ذر، ومن حديث أبي الدرداء، ومن رواية ابن عباس، وجاء أيضا من مراسيل الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الخبر في جميع هذه الطرق لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسنه أيها الإخوة الكرام، حسنه جعله من أقسام الحسن لغيره، أي أن هذا الخبر روي من أوجه ضعيفة جدا، من أوجه ضعيفة كثيرة، فيقوي بعضها بعضا. فلذلك الذي يظهر والله أعلم أن هذا الخبر الأصوب فيه أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ما يعني أن المسألة ما تثبت، لابد نفرق بين أمرين. الآن عندنا الخبر، قلنا بأن الصواب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ستأتي معنا هذه المسألة بإذن الله عز وجل. جاء بإسناد صحيح عن زيد بن وهب قال: لقي رجل رجلا لعابا بالمدينة، أي مشهور بكثرة المزاح والبطالة وغير ذلك، فقال الأول للثاني: أطلقت امرأتك؟ هل أنت أوقعت الطلاق على زوجتك؟ قال: نعم. قال: كم؟ قال: طلقتها 1000 مرة. فرفع إلى عمر فقال: فطلقت امرأتك؟ قال الرجل اللعاب: قال: إنما كنت ألعب. فعلاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك 3. أي أن عمر أوقع الطلاق وإن قال هذا الرجل أني كنت ألعب بالطلاق. وثبت عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه أنه قال: 3 ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. سعيد المسيب بن التابعين ثبت عنه أنه قال: 3 ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. قال الحافظ الترمذي رحمة الله تعالى عليه: والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أي باتفاق وإجماع الصحابة، طلاق الهازل، طلاق من يمزح بالطلاق، باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلاق واقع. قال ابن المنذر عليه رحمة الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء. إذن هذا باتفاق العلماء. وقال الخطابي قال اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو كنت هازلا أو لم أنوي به طلاقا وما أشبه ذلك من الأمور. يعني لو أن رجل طلق زوجته وقال أنا كنت ألعب كنت أعبث بس فقط، يعني نتمازح بهذه الكلمة، ينقل الخطابي اتفق عامة أهل العلم على أن هذا الطلاق واقع. وقال ابن عبد البر لا أعلمهم يختلفون فيه، لا أعلمهم، لا أعلمه يختلفون فيه. إذن هذا طلاق واقع باتفاق أهل العلم. نعم ذكر بعض أهل العلم أن بعض يعني بعضهم خالف في المسألة مثل ابن حزم وبعض المالكية، ولكن الصواب والله تعالى أعلم أن هذا الطلاق طلاق واقع، بدليل أثر عمر بن الخطاب أن الرجل قال له إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة عقابا له، وقال إنما يكفيك ثلاث، يعني هذه الألف زيادة قد طلقت منك زوجتك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا أيها الإخوة الكرام، لو قلنا بأن طلاق الهازل لا يقع، كل من طلق زوجته سيأتيك وقال كنت أمزح معها كنت ألعب، ويعني هذه عبارة جرت هكذا على لساني ومن دون قصد ومن دون شعور وهكذا، لا، حتى ينتبه الناس. وبالمناسبة أيها الإخوة الأفاضل، بعض مشايخنا وإن كان يتبنى مثلا، أنا أضرب الآن مثال، أن طلاق الحائض لا يقع، لكن عندما كان يستفتى في هذه المسألة كفتوى عامة كان يشدد في الأمر ويبين للناس أن قول جماعة أهل العلم أو قول جمهور أهل العلم ويحكى إجماعا أن طلاق الحائض واقع، مع أنه قد يتبنى رأي عدم وقوع طلاق الحائض، ولكنه ليس في مقام القضاء، ولكنه الآن في مقام الفتوى العامة، حتى لا يتساهل الناس ولا يتلاعبون في قضايا ومسائل الطلاق. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان قد يمزح إلا في هذه الأمور الشرعية. وأذكر أني جمعني مجلس مرة مع أحد الأشخاص فذكر زوجته وهكذا من دون سبب، قال لي لا تخليني أطلق. يا رجل هذا الكلام ما يعبث به، هذا الكلام من المعيب أن يقوله أصلا الرجل، وليست هذه رجولة منك وليست هذه بطولة منك، وإنما هذا استهتار بحكم شرعي وبأمر عظيم، قد يفرح بهذا الشيطان فرحا عظيما وفرحا بالغا. إذن خلاصة هذا الباب أن الطلاق هزله وجده سواء، أن الطلاق هزله وجده سواء. سيأتي معنا أن هناك قسم آخر ليس بالهزل وليس بالجد، سيأتي معنا بعد قليل، لأن بعض الناس يجري هذه القاعدة في جميع ألفاظ الطلاق. لا، هناك حالة أخرى ما يكون الإنسان هازل ولا يكون جادا، وإنما يكون مخطئا كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. أيها الإخوة الأفاضل، لو أن رجلا حدث نفسه مجرد وسوسة قلبية، يعني ما تكلم بلسانه وحدث نفسه بطلاق زوجته، هل تطلق زوجته؟ قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به. إذن حديث النفس بالطلاق لا يعتبر طلاقا حتى يتكلم به الرجل. قال ابن قدامة في قول عامة أهل العلم أن حديث النفس بالطلاق لا يعتبر طلاقا، وسوسة قلبية، أمر ما تكلم به، بدليل حديث الباب ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم. ذهب بعض أهل العلم بأن الطلاق واقع، ولكن هذا يعني بارك الله فيكم قول مرجوح، والصواب أن الطلاق غير واقع، لأنه بارك الله فيكم حديث نفس، حديث نفس. طيب الآن عندنا مسألة،
قلنا بأن الطلاق يقع باللفظ، أما حديث النفس لا يعتبر طلاقا. طيب، لو كتب الطلاق بيده فنقول في المسألة تفصيل على عدة أحوال. الحالة الأولى إذا كتب ونوى الطلاق، كتب ونوى الطلاق، فهذا مذهب الأئمة الأربعة على وقوع الطلاق ولو لم يتكلم، بما أنه قد كتب ونوى الطلاق فطلاقه واقع، وعلى هذا الأئمة الأربعة. ذهب بعضهم إلى أن الطلاق غير واقع، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن الطلاق واقع، أن الطلاق واقع. طيب، عندنا مسألة إذا كتب ولم ينوي الطلاق، إذا كتب ولم ينوي الطلاق، مثلا مثال يعني رجل كتب في يده رسالة وبعثها لبعض المشايخ: يا شيخ، رأيت رؤيا في المنام أني قلت لزوجتي أنت طالق، هكذا الآن هو كتب هذا لكنه لم ينوي الطلاق، هو الآن يخبر عن شيء وقع، فهذا بارك الله فيكم على القول الراجح، على القول الراجح أن طلاقه غير واقع، أن طلاقه غير واقع. إذن عندنا حديث النفس لا يقع به طلاق، الكلام يقع به الطلاق وجده وهزه سواء، الكتابة مع نية الطلاق يقع بها الطلاق، الكتابة من غير نية الطلاق يعني يخبر مثلا، يذكر رؤيا رآها، شيء معين غيره، فهذا بارك الله فيكم لا يوقع الطلاق، هذا لا يوقع الطلاق. تنبيه أيها الأخوة الكرام، الحالة الثانية أنه كتب ولم ينوي الطلاق، هذا من ناحية الفتوى، وأما إذا عرض على القاضي فقد يوقع عليه الطلاق. لماذا؟ اذكر للإثبات أنك لم تنوي الطلاق، يحتاج أن يأتي بإثبات، لأن الناس يتلاعبون ويقول لك: يا شيخ أنا كتبت هذا لكن أنا ما أنوي، أنا كنت أذكر قصة، أنا كنت أفعل كذا، وبعض الناس ما يردعهم رادع. فمسائل القضاء مختلفة، سيحتاج فيها إلى بينة ودليل وبرهان، فهذا أمر لابد أن ينتبه له، وسيأتي معنا أيضا مسائل أخرى قريبة من هذا. أيضا أنا أسألكم سؤال الآن، هناك حالة من حالات الطلاق ليست كتابة وليست نطقا وليست حديث نفس ويقع بها الطلاق، كيف؟ الإشارة لمن؟ صعب هذا الشيخ، ليش ما يتكلم؟ أحسنت، طلاق الأخرس، طلاق من لا يستطيع الكلام، مع عبارة الأبكم ما يستطيع أن يتكلم، فإذا أشر إشارة معلومة يفهم منها أنه قد أوقع الطلاق فيقع الطلاق. حكى ابن قدامة إجماع العلماء على هذا، إذا أشر إشارة يعلم منها أنه يوقع الطلاق بها فطلاقه واقع، فطلاقه واقع. وخالف في هذا بعض أهل العلم، ولكن والله تعالى أعلم، الصواب أن طلاقه واقع إذا أتى بإشارة يعلم منها ويفهم منها أن طلاقه واقع. مثلا نفترض أنه في لغة الإشارة عندهم إذا عمل إشارة معينة هذا معناه الطلاق، فجاء بهذه الإشارة وهو يعني هذه الإشارة، فإذا طلاقه واقع. حكى ابن قدامة إجماع العلماء على هذا، حكاه إجماعا عن أهل العلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. والصواب والله تعالى أعلم أن هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم، قلوب الصحابة، منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني وقع في قلبهم خوف عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال ابن عباس: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال: قد فعلت. إذن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة في المساء التي يخطئون فيها، أو المساء التي تقع منهم سهوا ونسيانا، وأيضا إذا أكرهوا على بعض المسائل. طيب أيها الأحبة الكرام، من أخطأ في الطلاق؟ يعني هو لا يقصد الجد ولا يقصد الهزل، وإنما يخطئ. يعني مثال: عامر عنده شقيق اسمه ياسر، فأحيانا قد أسمي عامر وأقول له: ياسر أقبل. هذا ما يتري على اللسان أيها الأخوة الكرام. شخص يكنى بأبي محمد، أحيانا ما نقول له جريا على لسان الإنسان، لأنه كان يكلم شخص قبله أبو فلان باسم آخر، هذا يجري على لسان الإنسان خطأ، وهذا الأمر قد يقع فيه كثير من الناس. فمثلا لو أراد أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فقال لها: أنت طالق، هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ جمهور أهل العلم يرون بأن طلاقه غير واقع. هذا من أي ناحية؟ من ناحية الفتوى، لكن من ناحية القضاء يحتاج أن يثبت أن هذا الأمر وقع منه خطأ. مثلا يقول للقاضي: أنا كنت أتكلم في موضوع الثياب وغسيلها، فجرى هذا اللفظ خطأ على لساني. هذه قرينة واضحة أنه أخطأ وزل لسانه في النطق بهذه الكلمة، فهنا لا يقع طلاقه. وأما أيها الأحبة الكرام، بعضهم كذاب يكذب ولا يبالي، نسأل الله العفو والعافية. فهذا نذكره بقول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، عندنا مسألة: طلاق المكره هل يقع؟ يعني هذه مسألة واقعية أيها الأخوة الكرام. رجل تزوج على زوجته، فذهبت زوجته الأولى إلى الشباك وقالت: إن لم تطلقني سأرمي نفسي. هذا إكراه أم ليس بإكراه؟ هذا إكراه واضح، بارك الله فيكم. فهنا احتاج أن يطلقها حتى لا تزهق نفسها وتقتل نفسها. ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق المكره، من أكره على الطلاق لا يقع طلاقه. الحنفية قالوا يقع طلاقه وإن كان مكرها، والصواب عدم الوقوع. الدليل: قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره على النطق بالكفر لا يؤاخذ، فكيف إذا أكره على النطق بالطلاق؟ ما عبارك الله فيكم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو لا يؤاخذ على هذا الكلام، فكيف إذا أكره على الطلاق؟ ولكن الإكراه له ضوابط، وليس أي أمر يتصوره الإنسان أنه إكراه، يقول أنا مكره إذن سأطلق، لا يجوزك هذا الأمر. الأمر الأول: قدرة المكره من أكرهك على إيقاع ما هدد به. يعني رجل جاءه طفل صغير ومعه سكين، عمر الطفل 3 سنوات، قال: إذا ما طلقت سأطعنك. هذا إكراه؟ لا يسمى إكراه، هذا ما يستطيع وهذا لا يقدر على هذا الأمر. طيب، هذا القيد الأول. القيد الثاني: يغلب على ظنك أن المكره سيفعل ما توعد به. الأمر الأول القدرة، الأمر الثاني غالب على ظنك أنه سيفعل ما توعدك به، فكم من إنسان يهدد ولا يفعل شيء، ما بارك الله فيكم، فهذا لا يلتفت إلى إكراهه، غلبت الظن على قدرة المكره على إيقاع ما هدد به. الأمر الثالث أن يكون الإكراه فيه ضرر عليك، في نفسك، في مالك، في ولدك. رجل قيل له طلق، إن لم تطلق ضربناك ضربة على يدك، هذا لا يعتبر إكراه، معي بارك الله فيكم، لأن هذا شيء يسير ما فيه أذى ما فيه ضرر. أيضا أن يكون الأمر الذي هددت به عاجلا، يعني شخص قيل له إن لم تطلق سنقتلك بعد سنتين، هذا لا يعتبر إكراه، هذا لا يعتبر إكراها. المهم هناك ضوابط بارك الله فيكم لهذه المسألة، وهذه أمور عظيمة وتحتاج الإنسان أن يعد لها جوابا عند الله سبحانه وتعالى. يعني قيل لي عن شخص وقع له أمر معين فطلق زوجته ثم أرجعه، فقيل له كيف تفعل هذا؟ المشايخ يرون بأن طلاقك واقع، قال أنا أعلم من المشايخ، أنا كنت مكرها. هذا كلام ما يصح، لا تفتي نفسك في مثل هذه المسائل، لا تفتي نفسك في مثل هذه المسائل. ونبه على فائدة لا علاقة لها بموضوع الطلاق. قال القرطبي في التفسير أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره لا يجوز له الإقدام على قتله. رجل قيل له إن لم تقتل فلان سنقتلك، لا يجوز لك أن تفعل هذا الأمر، تقتل أنت ولا تكون قاتلا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كذلك الاعتداء على أعراض الآخرين لا يصح لك هذا الأمر، لا تقول أنا مكره، لا، هذا إكراه لا يلتفت إليه، هذا إكراه لا يلتفت إليه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري ولمسلم. إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. صورة هذه المسألة أو هذا صورة المسألة التي يتكلم عنها هذا الأثر، لو أن رجل قال زوجته عليه حرام لا يريد أن يقربها، هل هذا طلاق؟ لاحظوا عندنا مسألة ستأتي معنا، الظهار، الظهار أن يقول لزوجته أنت علي مثل أمي، هنا ما قال لها هكذا وقال أنت حرام علي. بعض الناس يقول حرام علي إني آكل عند فلان الفلاني، هكذا بارك الله فيكم، هل هذا يعتبر طلاقا أم ظهارا أم يمين؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والصواب والله تعالى أعلم أن الأصل أنه يمين، إلا إذا نواه طلاقا فهو طلاق أو نواه ظهارا فهو ظهار، معي بارك الله فيكم. الأصل أنه كأنه يقول هذه زوجتي لن أقربها، لكن إذا كان ناوي الطلاق يقع هذا اللفظ طلاق، إذا كان ناوي الظهار يقع هذا اللفظ ظهارا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب عندنا مسألة، لو أن رجل قال علي الحرام إني أفعل كذا وكذا، معي بارك الله فيكم، ماذا يعتبر هذا؟ يعتبر يمين وعليه كفارة يمين، وإن كان هذا لفظ قبيح، هذا لفظ غير طيب، لكن يعتبر هذا ماذا؟ يمين وعليه كفارة اليمين. ثم نقطة ومسألة، لو أن رجل قال حرام علي أن أشرب العسل، أكل العسل حرام علي هذا الأمر، حرام علي إني أكل الحلوى، ماذا يترتب على هذا؟ قال الشاطبي في الاعتصام وعلى ذلك جرت الفتية في الإسلام،
أن كل من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء، لا يلتفت إلى هذا التحريم ولا يترتب عليه أي أثر. ومن أنت حتى تحرم ما أحل الله؟ لكن عليه ماذا؟ كفارة يمين. لكن بالنسبة للشيء هذا ما يعتبر حرام، يعتبر حلال، وكلامك لا يلتفت له لا من قريب أو بعيد، وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين. ثبت عند سعيد المنصور عن مسروق قال: أتي عبد الله بن مسعود بضرع، الضرع معروف بارك الله فيكم الذي يحلب منه، فأخذ يأكل منه، يعني طبخ هذا الضرع وجلس عبد الله بن مسعود يأكل منه. وطبعا أيها الأخوة الكرام، لا نقيس الأيام يعني بما نجده الآن، في الزمن الماضي كانوا يأكلون أشياء كثيرة من الشاة والغنم ونحن قد لا نأكلها في أيامنا. قال: فأخذ يأكل منه، فقال للقوم: ادنوا تعالوا وكلوا. فدنا القوم، وتنحى رجل منهم، في رجل تنحى وابتعد، فقال له عبد الله: ما شأنك؟ ما موضوعك؟ قال: إني حرمت الضرع، حرمت هذا الأمر على نفسي. قال: هذا من خطوات الشيطان، ادنوا وكل وكفر عن يمينك. ثم تلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى قوله لمعتدي. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود أن رجلا حرم الفراش على نفسه، فقال له عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى قوله للمعتدي. قال له عبد الله بن مسعود: أعتق رقبه. إذن يكفر كفارة يمين. فإذا قال واحد: علي الحرام، هذا الشيء علي حرام، يكفر كفارة يمين ولا يحرم على نفسه هذا الأمر. لو قال: زوجته عليه حرام، الأصل أنها يمين، ولكن إذا نوى الطلاق يقع الطلاق، إذا نوى الظهار يقع الظهار، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. مر معنا هذا الحديث في مجالس ماضية في كتاب النكاح. الجونية من هي؟ أسماء بنت النعمان، أسماء بنت النعمان ابن الجون، ابن الجون. قال ابن عبد البر: أجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها. أنبه على مسألة: الطلاق يقع إما باللفظ الصريح، الرجل يقول لزوجته: أنت طالق، هذا يقع به الطلاق باتفاق وإجماع العلماء، ما اختلف أهل العلم في هذا. ويقع أيضا الطلاق في قول عامة السلف بألفاظ الكنايات. ما معنى الكنايات؟ ألفاظ يفهم منها أنها طلاق، فلو ما نطق بكلمة الطلاق ولكن يفهم من هذا اللفظ أنه طلاق. مثلا يقول الرجل لزوجته: أنا قد سر، الرجل يقول: هو قد سرح فلانة. التسريح إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه من ألفاظ الكنايات في الطلاق. أو يقول الرجل لزوجته: ارجعي إلى أهلك، الحقي بأهلك، هذه من ألفاظ الكنايات في الطلاق، سيأتي معنا تفصيلها. ولكن عندنا في الطلاق لفظين: اللفظ الصريح، لفظ الطلاق، واللفظ القريب منه. يقول مثلا: أنت طالق، طلقتك، طلاق، هكذا بارك الله فيكم، هذه كلها ألفاظ صريحة في الطلاق. عندك ألفاظ الكنايات، ألفاظ تدل على الطلاق، تدل وتشعر بالطلاق. اللفظ الأول بإجماع العلماء أن الطلاق واقع به، الألفاظ الكنايات في قول عامة السلف أن الطلاق يقع به، في قول عامة السلف. ولكن اشترط أهل العلم في ذلك شرطا، ما هو؟ نية الطلاق، يعني أن يأتي باللفظ لفظ الكناية مع نية الطلاق، مع نية الطلاق. مثلا رجل أغضبته زوجته فقال لها: روحي بيت أبوك،
وقصد هجرها، وهذه نيته، وهذا يقع عند كثير من الناس، أن أنا ما استطعت أن، هو يقول هو ما استطاع أن يؤدب هذه المرأة، سيؤدبها من أي ناحية؟ من ناحية الهجر، هذه نيته، فهذا الطلاق لا يقع. أما إذا قال الحقي بأهلك وهو ينوي ويعزم على الطلاق، فهذا طلاق واقع. ما عبارك الله فيكم، اللفظ الصريح ما ينظر فيه للنية، جده وهزله سواء، ألفاظ الكنايات ينظر في ذلك إلى النية، ألفاظ الكنايات ينظر في ذلك إلى النية. طيب، عندنا مسألة، طبعا عمدة ألفاظ الكنايات ماذا؟ حديث الباب، الحقي بأهلك وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لها كلمة طلاق، وإنما قال لها الحقي بأهلك. لو نوى الطلاق ولكن جاء بلفظ لا يدل عليه لا تصريحا ولا كناية، يعني مثلا قال لها أنت قبيحة، وهو في قلبه قد نوى الطلاق، هل يقع الطلاق؟ جمهور جماعة من أهل العلم أيها الأخوة الكرام يرون، وهم جمهور أهل العلم، عدم وقوع الطلاق، لأن الطلاق ماذا؟ باللفظ، بارك الله فيكم، ليس شيء في القلب فقط، وإنما الطلاق ماذا؟ باللفظ، فلذلك لا يقع الطلاق. وهذه مسألة قد تكون نادرة، يعني أن يكون ناوي الطلاق ولكن جاء بلفظ آخر، ناوي الطلاق ويكون قد جاء بلفظ آخر. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. الحديث هذا ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وهذا حديث حسن، هذا حديث حسن. طيب، عندنا مسألة، مسألة الحديث هذا: لو أن رجلا طلق قبل أن يتزوج المرأة، هل طلاقه واقع؟ هذه مسألة واقعة. نعم، شوف واحد عمره 15 سنة علي الطلاق، طيب أنت مو متزوج، هذا موجود عند بعض الناس، هذا موجود عند بعض الناس، أو بعض الناس خطب امرأة ردته قال إذا تزوجتها فهي طالق، وتمر الدنيا وتزوجها، هذا يقع عند بعض الناس من الغيظ الذي فيه، من الغيظ الذي فيه، هل يقع هذا الطلاق إذا تزوجها؟ معي بارك الله فيكم، في المسألة أقوال لبعض أهل العلم، الصواب والله تعالى أعلم أن الطلاق لا يقع، الصواب والله تعالى أعلم أن الطلاق لا يقع، بدليل: ولا طلاق له فيما لا يملك، المرأة أجنبية عنك، فهذا اللفظ لغو، لفظ لا قيمة له، معي بارك الله فيكم، هذا لفظ لغو لا قيمة له. وإن كان طبعا إخوان الكرام ما نقول أن هذا العمل صواب، لا، هذا العمل ماذا؟ خطأ، وخطأ قبيح، ولكن لو افترضنا أن هذه المسألة وقعت فلا يلتفت له. بوب البخاري في الصحيح قال: باب لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق قبل النكاح، قبل الزواج ما في طلاق. قال: وقول الله تعالى، شوف فقه البخاري: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني وقع النكاح ثم طلقتموهن، الطلاق وقع قبل النكاح أم بعده؟ بعد النكاح، من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ثم قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ثم اسمع ماذا يقول البخاري، قال: ويروى في ذلك عن علي وسعد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان
وعلي بن الحسين وشريح وسعيد بن الجبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق، يعني ذكر قول جمهور التابعين أنها لا تطلق، الطلاق قبل النكاح لا يلتفت إليه. هذا ما تيسر في هذا اليوم وفي هذا المجلس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الكرام، أستأذنكم في يوم غد، يصعب علي أن ألقي الدرس، وموعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم. أرجو من الإخوة الكرام إذا عرفوا من يأتي للدرس أن يبلغوه بأنه غدا لا يوجد عندنا درس، بارك الله فيكم، وموعدنا إن شاء الله الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل. أحسنت. الأصل يعني الآن بس نعيد سؤال أخونا أبو هند، لو كتب الطلاق وهو لم ينوه، فقلنا بأن الصواب أن الطلاق لا يقع. طيب يقول ما الفرق بينه وبين النطق بالطلاق وهو لا ينوي، يعني يلعب بالطلاق؟ فنقول أيها الإخوة الكرام، لأن الأصل في الطلاق اللفظ، فجرينا على الأصل شيء لفظي، ما بارك الله فيك، وإذا قاله لفظا يعني ما ترك لك أي مجال في عدم إيقاع الطلاق. أما هنا لعله يحكي شيئا، يذكر أمرا، هذا من ناحية الفتية. أما قضاء فلا بد أن يثبت بأنه لم ينوي الطلاق، ما بارك الله فيك. نعم. ما يقع، ما يقع. الأصل بارك الله يرفع أمرهم إلى القضاء، فينظر في اللفظ هل هو من الكنايات الصريحة أم من الكنايات الخفية، ما بارك الله فيك. يعني هناك ألفاظ وإن كانت ليست صريحة، يعني ليست هي من اللفظ الأول كلمة طالق أو طلاق أو غيره، ولكن اللفظ قريب من التصريح أنه طلق، فهنا قد يحكم عليه القاضي أنه ماذا؟ طلق. وينظر في لفظ آخر بعيد عن موضوع ماذا؟ عن موضوع الطلاق، فهنا بارك الله فيك قد يحكم عليه القاضي بعدم وقوع الطلاق، فهذه توكل إلى القضاء، يسمع منه، يسمع من المرأة، ينظر في ملابسات الموضوع، وهذه قد تفصل في هذه المسائل. ولكن كما ذكرت كلامنا هنا من ناحية الأحكام الشرعية، ما الأحكام القضائية فموضعها في القضاء، والله المستعان. تفضل. يظهر والله أعلم، حسب علمي والله تعالى أعلم، أن طلاقه واقع، معي بارك الله فيك. لأن إذا كان يحكي يذكر اللفظ، يعني يذكر موقف مثلا، فهذا أقرب ما يكون إلى الخطأ في الطلاق، معي بارك الله فيك. أما هنا فهذا من العبث واللعب بالطلاق فيوقع عليه. نعم الشيخ، لأنه ما نوى، وإنما هو يذكر مثلا رؤيا رآها في المنام وهو يحكي شيء، فلا يقع هنا، ما بارك الله فيك. لكن إذا ما كان ينقل الآن وقال لها مثلا أنت طالق، فهذا الأصل أن طلاقه واقع، فهمت علي الشيء؟ قد بعض الأمور الشيخ ما تكون حكاية الشيخ معي بارك الله فيك، بعض الحالات قد ما أنا ذكرت الحكاية هذا مثل بارك الله فيك، وقد تكون بعض الأمور ما تكون حكاية عن شيء رآه أو شيء وقع له أو ينقل عن فلان، ولكن قد يكتب أحيانا بعض الأشياء ولا ينويها الشيخ. مثال يعني خطاط الشيخ يكتب ثم كتب هذا اللفظ معي بارك الله فيك وهو لم ينوي الطلاق، مثال يعني يريد أن يكتب لوحة معبرة للزجر عن الطلاق فكتب هذا اللفظ وهو لم ينوي الطلاق، ما يقع طلاقه هنا؟ واضح بارك الله فيك؟ هنا هذه ما عندي علم، لابد أن أراجع فيها الشيخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.